أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال السيد العلامة: الله واحد. بغية إثبات هذه النظرية وهي مسألة التوحيد يكفي إلقاء نظرة على البرهانين المتقدمين، يعني أن البرهانين المتقدمين كما أنهما يثبتان وجود الذات الإلهية، كذلك يمكن أن نستدل من خلالهما على أن هذه الذات الإلهية واحدة، على أن الإله واحد، يعني على التوحيد. قال: إلقاء نظرة على البرهانين المتقدمين اللذين ذكرناهما لإثبات الصانع، إذ عن طريق البرهان الثاني كانت الحاجزين. لو كنا نحن والبراهين العلمية، بعض البراهين مثل برهان النظم أو غيرها، فإننا نستطيع أساسا من البداية نستطيع إثبات بعض الصفات، صفات الذات الإلهية من خلال البرهان قبل إثبات وجودها. نحن نثبت أن الذات الإلهية واجبة أو عالمة، نثبت أنها عالمة، لأننا نجد أن هذا الكون، أن الكون المخلوق منظم، ومن خلال النظام نقول أن هناك عالم. شفت، إحنا افترضنا أن هناك عالم، يعني انتقلنا من المخلوقات المنظمة التي فيها الحكمة وفيها العلم وفيها القدرة، أثبتنا أن هناك قادر وعالم، يعني أثبتنا الصفات، ومن خلال ذلك أن لابد أن يكون هناك ذات تحمل هذه الصفات، فأثبتنا الذات قبل الصفات. لكن البراهين التي طرحناها اللي هن البرهانين، نثبت وجود علة خالق، يعني قبل لا نثبت صفاته. الآن نجي إلى صفة التوحيد. هذه صفة التوحيد، نقول صفة التوحيد نعم نستطيع إثباتها من خلال هذين البرهانين. إذ عن طريق البرهان الثاني اللي هو البرهان الحدوث والإمكان، كانت حاجة عالم الوجود إلى الله بواسطة كونه معلولا واحدا. إحنا لو كنا نحن والبرهان برهان الإمكان على الطريقة السابقة اللي بدون المقدمة التي أضافها إليها سيد العلامة، فممكن أن نفترض أن هذا الممكن يحتاج إلى واجب، وذاك ممكن هم يحتاج إلى واجب آخر، وهنا يعني ما راح يحتم علينا الدليل أن يكون هناك واجب واحد. وكذلك على وفق برهان المتكلمين اللي هو برهان الحدوث، نقول أن هذا الشيء يحتاج إلى محدث قديم، وذاك الشيء هم أيضا حادث يحتاج إلى محدث قديم، وممكن يعني هنا يعني البرهان ما يمنع أن يكون هناك قديمين، أحدهما أوجد الأول والثاني أوجد الثاني، ماكو مانع. لكن لما إحنا ذكرنا برهان هذين البرهانين وفق الصياغة التي طرحها السيد العلامة وقدم مقدمة لها، أن ما هذه المقدمة؟ أن هذا العالم عالم المخلوق، يعني طبق برهان الحدوث وطبق برهان الإمكان على مجمل العالم، على العالم كله باعتباره وجود واحد مترابط، وليس التركيبة تركيب تخيل بالخيال، إحنا نجمع بين هذه حوادث العالم فنجمع بيناتهم من دون أن يكون هناك ترابط حقيقي، أو يكون ترابط ولكنه ترابط صناعي، مثلا البيت مركب من حديد يعني وطابوق وغيره من الأشياء اللي يتركب منها البيت، فهذا تركيب صناعي. لا، وإنما تركيب العالم تركيب حقيقي، أكو ترابط حقيقي اللي يدل على أن هذا العالم واحد. فإذا طبقنا عليه برهان الإمكان والحدوث، راح من عنده نستطيع أن نثبت أن علة العالم الذي أوجد هذا العالم هو واحد. كيف ذلك؟ قال أن عالم الوجود إلى الله سبحانه وتعالى، يعني قال البرهان الثاني كانت حاجة عالم الوجود المخلوقات إلى الله سبحانه وتعالى بواسطة كونه معلولا، لأن هذا العالم معلول، لو حادث لو ممكن. هذا العالم باعتباره عالم واحد، إذن معلول واحد. ونحن قد أخذنا في المقالة التاسعة أن المعلول الواحد لا يمكن أن يصدر من معلولين، من علتين، المعلول لا يمكن أن يصدر من علتين، قال والمعلول الواحد ليس له إلا علة واحدة، هذا بالمقالة الخامس التاسعة، أن المعلول إنما هو وجود نازل من وجود علته، إنما هو مرتبة نازلة من وجود العلة، فكيف يمكن أن يكون الموجود في نفس اللحظة وجود نازل للعلة الأولى ووجود نازل للعلة الثانية إلا إذا كان كلا العلتين كل واحد منها جزء علة، فبالنتيجة يصير مجموعهما علة واحدة، فتجتمع مجموعة علل ناقصة تكون علة تامة فتوجد المعلول. أما إذا افترضنا كل واحد منهم علة تامة وواجب وجود وإله يعني واجب وجود، فراح كل واحد يصير إلى معلول. فإذا صار كل واحد يعني باعتبار أن المعلول هو وجود رابطي وهو نسخة عن العلة، يعني إنما هو فيض من العلة، فش راح يصير؟ راح يصير إذا كان المعلول معلول لعلتين، يعني ما راح يصير وجود واحد، راح يصير وجودين في نفس اللحظة. وهذا خلافا لقانون أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، هنا لا بالعكس، أن المعلول الواحد لا يصدر من كثير، أن الواحد لا يصدر عن كثير. قال كما أن التأمل في البرهان الأول اللي هو برهان من؟ برهان الصديقين لصدر المتألهين يوضح المطلوب بشكل أكبر. لماذا؟ يقول لأننا ماذا انطلقنا من عالم العالم هذا العالم باعتبار أن وجوده وجود فقير وضعيف يحتاج علما إلى وجود غني إلى كمال مطلق إلى وجود لا متناهي، فلا يمكن أن نفترض أن الكمال المطلق والوجود المطلق والكمال اللامتناهي يوجد إلى جنبه أيضا واجب وجود آخر، لأن هذا سوف يجعل الأول محدود به، وإلا على أي أساس صاروا اثنين؟ لابد كل واحد منهم يتميز عن الآخر بكمالات يفقدها الأول، فإذا يستحيل أن يكون إذا أثبتنا أن لهذا العالم وجود كمال مطلق يستحيل أن يكون لهذا الكمال المطلق مصداقان. وبتعبير فلسفي أن الواجب تعالى وجود محض، وإذا كان وجود محض والوجود المحض لا يقبل التعدد، نفس القاعدة اللي تقول بأنه صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، ما دام أن الذات الإلهية صرف الوجود، فإذا صرف الوجود واحد لا يمكن أن نفترض بها التثني والتكرر. هناك براهين أخرى لم تذكر في المتن ذكرها شهيد مطهري، مثلا برهان التمانع لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني كل واحد راح بعد تزاحم الإرادات والعلاء كل إله على إله آخر، وبعد ما راح يصير هذا العالم عالم طبيعي، وإنما عالم يعني ما يمكن أن يوجد بعد بهذا العالم بالطريقة. ثم هناك برهان التمايز، لو كان هناك موجودان واجب كلاهما واجبان لكان هناك فاصلة بينهما، وهذه الفاصلة هم أيضا تكون واجب، ثم بين الثلاثة أيضا فاصلتين وهم لازم يكون واجب وقديمة، وهكذا. هذا البرهان طرحه بعض المتكلمين. وهناك برهان آخر ورد في وصية الإمام علي سلام الله عليه لابنه الحسن، يقول لو واعلم يا بني لو انه لو كان لربك شريك لاتتك رسله، ولرايت اثار ملكه وسلطانه، ولعرفت افعاله وصفاته، ولكنه اله واحد كما وصف نفسه لا يضاده في ملكه احد. عموما هذه بشكل عام البراهين التي ذكرت او ذكرها الشيخ المطهري في الحاشي. قال كما أن التأمل في البرهان الأول يوضح المطلوب بشكل أكبر، لأن الواقع المطلق بدون قيد وشرطين، يعني الوجود المحض، الوجود غير المقيد، الوجود صرف الوجود الذي أثبته البرهان الأول وأطلق عليه اسم واجب الوجود، أثبته مع فرض الإطلاق والمحض، ومحض الوجود لا يتثنى ولا يتكرر لا يتعدد، ومعه لا يقبل الواقع أي لون من التكثر الكثرة والتعدد، لأن الشيء الذي لم ينضم إليه أي قيد ولا يمكن بالبداهة تصور التعدد لا يمكن بالبداهة تصور التعدد والتكثر فيه. لماذا؟ لأنه إحنا أساساً كيف يمكن أن نصور التعدد في الإنسان؟ الإنسان نصور التعدد فيه إذا جينا للإنسانية بما هي إنسانية من دون أن نلاحظ الطول والعرض والزمان والمكان وغير هاي الأشياء العارضة، فإن الإنسانية تكون واحد صرف الشيء لا يتثنى لا يتكرر. لكن لما نفترض بأنه إنسان موجود في هذا الوقت في هذا الزمان في هذا البيت في هذا يعني الوقت وهكذا، من التقييدات راح يكون فلان راح يكون زيد، من دون هذه العوارض يرجع الإنسانية وتكون الإنسانية واحدة. قال لأن الشيء الذي لم ينضم إليه أي قيد وشرط لا يمكن بالبداهة تصور التعدد والتكثر فيه، بل إثبات وجود الله الواقع المطلق وفق هذا البرهان كاف لإثبات الوحدة. يعني راح يكون برهان محكم في هذه المسألة. إشكال من الممكن يطرح علينا بعض المتأملين إشكالا فيقولون وفق دراسات الباحثين ودلالة آثار السلف يتضح أن عبادة الإله الواحد سادت بين الموحدين عبر مراحل تاريخية قديمة جدا، وقد مارست البشرية قبل هذه المراحل بقرون متمادية عبادة الأوثان والآلهة المتعددين. يعني يقولون أن فكرة التوحيد إنما هي فكرة متأخرة، وإنما الأديان في البداية مرت بمرحلة من عدم النضج إلى أن وصلت إلى فكرة النضج. فكرة النضج هي التي انبثقت بعد ذلك. يعني في البداية كانت الناس تؤمن بالسحر، ثم بعد ذلك بوجود آلهة لكن الآلهة متعددة بالشرك يعني، ثم بعد ذلك انبثقت فكرة التوحيد. فإذن انبثاق فكرة التوحيد فكرة متأخرة جدا، هاي الموجودة بالأديان السامية، وليست هي فكرة يعني فكرة ملازمة للبشري. هذا التصور غير صحيح، قائم على أساس أمور. أولا اعتمادهم على الآثار، والآثار عادة ما تنقل يعني إلا يعني نصف الحقيقة. يعني بعض الآثار ويحاولون يعممونها ويفسرونها بطريقة مختلفة، هاي واحدة. اثنين أنهم يعتمدون في دراستهم لهذه الأمور على القبائل الآن الموجودة، ولكنه القبائل اللي الآن هي تؤمن لو تؤمن بالسحر لو بعض يعني المهم بعض آثارها وتقاليدها واعتقاداتها، على ضوء هذا يحاولون أن يرسمون تاريخ الماضي البشري على هذا الضوء، وهذا اللي ذكره سيد العلامة في ما مضى. قال لقد توهم البشر في العصور السحيقة إلها لكل نوع من الأنواع، نظير الإنسان، الأرض، البحار، الصحارى، وعهد لهذا الإله زمام أمور كل نوع من هذه الأنواع. لقد عبد الشمس والقمر والنجم بحكم تأثيراتها، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى عبد الآلهة الاعتبارية نظير إله الملك أو إله القبيلة، وعبد أيضا الأشجار المعمرة والآثار القديمة والجبال الشامخة والأنهار الدافقة. وبعد انتهاء تلك المرحلة الزمنية جاء عصر الأديان، حينما أحلت الآلهة الواحدة محل الآلهة المتعددة. يقولون بأنه كانت الناس لما كانت الناس تؤمن بالقبيلة يعني تعيش حياة القبائل، قبائل متعددة كل قبيلة إلها إله، لكن لما تحولت الناس من مرحلة القبائل إلى مرحلة الإمبراطوريات فصارت إمبراطورية شاملة وحكومة واحدة، فانبثقت هنا فكرة التوحيد. ففكرة التوحيد متأثرة بالطريقة اللي يعيش بها الإنسان. شوف تحليلات تحاول أن تفسر هذه المسائل الدينية مو على أساس علمي، وإنما على أساس تشبيه وعلى أساس تقريبي يعني عربي، على أساس أنه طريقة الإنسان الاجتماعية، وكأن الدين والتوحيد ما منبثق منين، من عامل فطري. مسلمين أنه ما منبثق من عامل فطري، وإنما من تأثيرات وعوامل خارجية، طريقة حياته شلون يتأثر بها، فكذلك يتأثر بدينه. قال حيث أحلت الآلهة الواحدة محل الآلهة المتعددة، ثم جاء عصر الفلسفة حيث اتخذ المعتقد الديني طابعا استدلاليا. وأخيرا جاء عصر العلم اللي هو العصر الراهن، هذا العصر الذي حكم ببطلان جميع تلك المعتقدات، وهذا طبعا على الطريقة الشيوعية الماركسية، أنه أصبحت الديانة رجعية، يعني فكرة قديمة، ليس من المفروض أن الإنسان في هذا الوقت يتمسكون بالأديان. هذا اللي هم صوروا. قال: والخلاصة، لقد عاش البشر ماديا ابتداء ظهوره، وليس هناك أثر للدين في حياته، هاي في البداية، ثم ارتفع صوت الدين في حياة البشر، وعلى هذا المنوال فالتوحيد جاء أثر الوثنية وأرباب الأنواع، فهو بمثابة النقيض سنتز. يعني في البداية كانت وثنية وآلهة متعددة، فإجا النفي لهذه الآلهة المتعددة اللي هو التوحيد، ثم بعد ذلك حصل تطور وهو نفي للنفي، يعني نفي للتوحيد، نفي للتوحيد يعني إلغاء الأديان جميعا، وهذا هو حالة الجديدة اللي هو ينطبق مع القانون الماركسي أو الديالكتيكي الذي افترضه الماركسية وينطبق على الأديان. إذا بعد أن نفي النفي صار ماكو أديان، خو جيد، وراها شنو؟ وراها يستمر القانون هذا لو يوقف هذا القانون؟ وراها ميجي بعد نفي للنفي ويرجع الدين لو شنو اللي يصير هنا؟ أنا بعد سكتوا، لأنه الغرض من عنده أن ينفون الدين ويلغون الدين. زين، قال: الجواب، ينطلق الإشكال أعلاه من نظرية تاريخية اجتماعية، يعني حاولت أن تفسر الدين على أساس طبيعة وحركة وتطورات الاجتماع المجتمع. قال: تبناها بعض المفكرين لكارل ماركس وغيره، وخلاصتها بعبارة أخرى أن الديانة التوحيدية نتاج الوثنية وعبادة أرباب الأنواع ومعلول للبنية الاقتصادية البشرية، فسروا كل الأشياء بالعامل الاقتصادي، ونتيجة حتمية للانتقال من مرحلة الملكية العشائرية اللي تفترض آلهة متعددة إلى مرحلة الإمبراطوريات الكبرى اللي تقول بأنه بآلهة واحد. لكن الاعتماد على الآثار القديمة للوثنية لا يفرز هذه النظرية التي ذكروها، ولا يشكل نقضا لوجهة نظرنا الفلسفية للأسباب الآتية. أولا، تركت لنا الوثنية، يعني الوثنية ممكن أن تترك لنا آثار تدل على آلهتها، لكنه كيف يمكن أن يترك أهل التوحيد، كيف يمكن أن يتركون يعني آثار للآلهة، لأن الآلهة مو مجسمة، كيف يمكن أن يتركون آثار؟ الموحدين ذاك الوقت إذا أرادوا أن يخلدون آثارهم ومعتقداتهم، هل يمكن أن يرسمون يعني ويصنعون آلهة بحجرية تعبر عن تلك عن عقيدتهم وعن إلههم بهذه الطريقة؟ زين، قال: تركت لنا الوثنية على طول التاريخ صناعاتها اليدوية المتعلقة بالآلهة المتعددين كالأصنام وأمثالها، لكن العبادة التوحيدية ليس لها أثر صناعي مادي، ومن هنا لا يمكن أن يكون وجود الصناعات الوثنية دليلا على عدم وجود عبادة للآلهة الواحدة المنزهة عن الجسمية، وإن قل ممارسوا هذا لا ينفي أن تكون هناك في ذاك الوقت أكو ناس موحدين، هذا ما ينفي، بل لعل الدقة في مفهوم الصنم والوثن هو أساسا اللي صار، وفي الأحكام الإنسانية التي تطلق عليه تؤكد وجود العبادة التوحيدية أصلا، لأن صناعة الأصنام على الدوام إنما جاءت للتعبير عن حالات الإله وتجسيم لصفاته التي تتمثل في الصنم كاللطف والغضب والرحمة. يعني كانوا يجسدون أي جهة يعني حسنة تربطهم بالله سبحانه وتعالى، يجسدوها على شكل صنم. أساسا هو يعني فكرة الصنم إنما هي فكرة رمزية، أو يعني نشوء فكرة الصنم إنما هي رمز للآلهة أو رمز للجن أو رمز لإنسان عزيز. وورد في الروايات بأن أول من صور يعني مسألة الأجناس يعني عن الإمام الصادق سلام الله عليه، أنه قال أن إبليس اللعين هو أول من صور صورة على مثل آدم ليفتن به الناس ويضلهم عن عبادة الله، وكان ولد قابيل، وكان خليفة قابيل على ولده. المهم رواية يعني طويلة تتحدث أنه أن هذه المسألة تكررت، أن الناس يعبدون يجعلون أصناما لساداتهم يعني وشخصياتهم المهمة، يجعلونها أصنام، ثم بعد ذلك بعد فترة طويلة تتحول إلى مسألة عبادة لهذه الشخصيات. قال: وإن الإنسان البدائي كان يعبد رب الأنواع اللي هو الماء والنار والهواء بغية أن يأمن غضبه، ويحمده بغية أن يجوز على لطفه ومحبته وبركته، أن يحوز، لازم أن يحوز على لطفه ومحبته وبركته. وكذلك الحال بالنسبة لعبادته، لعبادة النجوم والحيوان والإنسان والملائكة، ويدعم هذه النظرية التاريخ المنقول عن الصابئة وغيرهم. فإذن هم ما يعبدونها لأجلها هي، وإنما يعبدونها باعتبارها أنها وساط، يعني وسائل. ثم أن الإنسان يقيس باستمرار منظومة الخلق على منظومة الحياة، وخصوصا حياته الاجتماعية، فيحسب أن الله كرب العمل وسيد الضيعة، ويحسب أيضا أن الله وضع لكل حقل من الحقول ربا وسيدا ومدبرا، فلا مانع. يعني شوف، الخالق الله خالق واحد، لكن الأرباب متعددة، وأكو فرق بين الخالق، وحدة الخالق اللي إحنا جاي نتحدث عنها، خالق الكون واحد، وبين الربوبية، الأرباب أرباب متفرقين. قال: بل أرباب متفرقين خير أم الله الواحد القهار؟ الواحد الله، يعني إحنا مسألتنا أن الله جاي يريد نثبت بأن الله الخالق واحد لو أكثر. واعتقاد الناس لأنه يصورون المسألة تصور الاجتماعي، فيصورون أرباب متعددين، كل واحد إلى مسؤولية، لكن الخالق يبقى واحد. قال: إما رب العالمين، رب العالم فهو رب الأرباب وسيد الملوك. إن النجوم وأرباب الأنواع يعبدون لكي يكونوا واسطة بين الإنسان المنحط والله المنزه، إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، واسطة لتسعى إلى تحسين الأوضاع الحياتية وتشفع بعد الموت، على أن هذا اللون من العبادة أضحى تدريجيا غير مرغوب به، ومنح رب النوع أو النجم لونا من الاستقلال عن العبادة، يعني صار مستقل، بل أطلق اسم الرب، اسم رب الخلق، على الوثن المصنوع من الخشب أو الحجر أو الفلز. ومن هنا يمكن أن نستنتج أن عبادة الأوثان، هذه المطالب طبعا سهلة، أن عبادة الأوثان لون من التسامح والتساهل إلى في العبادة التوحيدية، لا العكس. يعني في الأساس أكو توحيد، وهذا يقول كما أثبت بعض الباحثين مثل ماكس مولر اللي هو أساسا يعني مؤرخ مهم لتاريخ الأديان، في تاريخ الأديان، قال وبأسلوب علمي أن عصر العبادة التوحيدية أقدم من عصر الوثنية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن بحثنا بحث برهاني، وكثرة أنصار نظرية ما أو تقدمها التاريخي لا يشكل من وجهة نظر برهانية دليلا على صحتها. يعني إحنا المسألة مسألة برهان، قد هواي أكو نظريات قديمة متقدمة تاريخية، لكن مو معناته أنها صحيحة. قيمة النظرية بالبرهان الذي يقام عليها، خلافا لفطرية نظرية ما وتلازمها مع الخلقة والتكوين، إذ يمكن أن تقع أفكار كثيرة في الخطأ، لكن الفكر المعتمد على الفطرة لا يخطأ. أي الواو يعني أعتقد زائدة. إذن يقول أن الفكرة أي فكرة اللي ما معتمدة على الفطرة يقع فيها الخطأ، لكن الفكرة البرهان المعتمد على الفطرة هذا لا يقع فيه الخطأ، لا يمكن أن يقع الخطأ فيه. إنما تقوله الفلسفة هو أن الإنسان أخذ يفكر بدءا بعلة الكون وأثبت وجود الله، ثم جراء خطئه في تشخيص المصداق ذهب إلى الكثرة، فجعل أول مرة رموز حاكية وأرباب على أساس أنها وسائل، ثم بعد ذلك عبدها وحدها وصارت دين الشرك والتعدد، ومن ثم فالوثنية متأخرة تاريخيا. أما ما طرحه الإشكال المتقدم من أن الإنسان في بداية ظهوره كان ماديا فهو قضية غير صادقة، وليس هناك، ما هو الدليل عليه؟ ليس هناك أي دليل منطقي علمي أو فلسفي أقيم على هذه القضية، ولا يتعدى سنده دعوة الماديين، إلا فقط الماديين يدعون ذلك دعوة. إله الوجود جامع لكل كمالات الوجود. الحديث في هذا النقطة حول من؟ حول صفات الله سبحانه وتعالى. كيف يمكن إثبات صفات الله سبحانه وتعالى من قبيل العلم والقدرة وغيرها من الصفات التي تثبت لله سبحانه وتعالى؟ السيد العلامة هنا أيضا يعتمد على الأدلة التي طرحناها سابقا، على البراهين التي أثبتت وجود الله. من خلال تلك البراهين نستطيع إثبات الصفات الإلهية لله سبحانه وتعالى من قبيل العلم والقدرة وغيره. بشكل عام وبشكل قبلي، قبل الدخول إلى هذا البحث أساسا، كيف نستطيع إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى؟ هل عقل الإنسان قادر على أن يصف الله سبحانه وتعالى بصفة من الصفات؟ هل يمكن أن للعقل الإنساني أن له الحرية بحيث أي صفة يمكن أن يصورها، صفة يمكن أن يثبتها لله سبحانه وتعالى؟ أليس هذا الأمر سوف يؤدي إلى كما ذكره في بعض الروايات الإمام صادق سلام الله عليه، كل ما ميزتموه بأوهامكم في أدق معانيه فهو مصنوع لكم مردود إليكم، ولعل النمل الصغار يزعم أن لله زبانيتين، لأنه النمل الصغار ترى أن من كمال الشيء والأشياء اللي في صفاتها أنها لها زبانيتين، فهي تحاول أن توصف الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة. خلاصة الأمر أن كل الروايات التي جاءت في هذا الباب التي تنهى عن وصف الله سبحانه وتعالى بأي صفة من الصفات التي يلقيها الإنسان على الذات الإلهية، تلك الروايات والنصوص إنما أرادت أن تحدد العقل الإنساني على أن لا ينحرف ويصل إلى مرحلة التشبيه، بحيث يشبه الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته، يشبهون الله سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين. وإلا هذه الروايات لم تأتي لتمنع المعرفة ولتقول بأن هناك، بأن هذا الباب مسدود وتعلن التعطيل. ففي الروايات أنه ورد عن الإمام الباقر سلام الله عليه تبيين الضابطة في المعرفة، قال بقوله: يجوز أن يقال لله إنه شيء، يعني هذا السؤال، أيجوز أن يقال لله إنه شيء؟ فقال عليه السلام: نعم، يخرجه من الحدين، يعني يكون القائل بأنه شيء لكن يخرجه من الحدين، حد التعطيل وحد التشبيه، لا يجعله شيء من الأشياء اللي هي أشياء ممكنة، ولا يعطل المعرفة ويسد باب المعرفة، لأن أول الدين معرفته. إذن إحنا لما نريد نوصف الله سبحانه وتعالى بصفة، لابد أن تكون هذه الصفة ليست بصفات المخلوقين، بصفات المخلوقين اللي إحنا نجد هذه الصفات عند المخلوقين، اللي راح ترجع إلى ضابطة شوي أدق من هاي الضابطة، وهي أن أي صفة تعبر عن نقص وعن حد وعن تقييد إنما هي صفة في المخلوقين، وليس صفة لا يمكن أن تنطبق على الذات الإلهية. وأي صفة تعبر عن كمال وتعبر عن يعني
يعني هي صفة كمال من الصفات القدرة والعلم والقدر والحياة وغيرها من الصفات الأخرى، إنما هي صفة يمكن إثباتها لله سبحانه وتعالى. ولهذا اتخذ العلماء مقياسين، المقياس الأول أنه يذهبون إلى الذات الإلهية ويقررون باعتبار أن الذات الإلهية ذات كمال مطلق، فمن الذات الإلهية راح يعرفون صفاتها. هذا العمل الأول. أو العمل الثاني أنه يذهبون إلى المخلوقات ومن خلال المخلوقات يمكن إثبات الذات الإلهية، أي يجعلون المخلوقات، هذا العمل الثاني، أن نجعل المخلوقات هي المرآة التي نستطيع من خلالها إثبات صفات الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا في برهان النظم أو غيره من البراهين، نذهب إلى العالم المخلوق، نجد أن هذا العالم فيه سمات العلم والقدرة والحياة والتكلم وكل هذه الصفات اللي هي صفات كمالية، فنقول بأن هذه الصفات اللي موجودة فيه عند المخلوقين، إذن ما دام هي موجودة عند المخلوقين فلا بد أن تكون موجودة عند الخالق، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. طبعا هذه الصفات صفات كمالية، وإلا لو كانت صفات نقص فلا يمكن أن نقول بأنه ما دام هذه الصفات موجودة عند المخلوقين فإذا لازم نثبتها وين؟ عند الخالق. الجسمية مثلا، الجسمية موجودة عند من؟ عند المخلوقين، فلا يمكن أن نقول أن الجسمية بما أنها موجودة عند المخلوقين إذن موجودة عند الخالق لأن فاقد الشيء لا يعطي. لا، لماذا؟ لأن صفة الجسمية إنما هي تعبر عن محدودية هذا الكائن. الجسمية إنما هي عبارة عن الامتدادات، امتدادات هذا الشيء في يعني طول وعرض وعمق. هذه الامتدادات إنما هي ناشئة من حالة ضعف الوجود، فحالات السلوب وحالات النقصان ما يمكن أن نثبتها إلى الذات الإلهية. فإذا عموما، إذا جعلنا المخلوق هو مرآة إثبات الصفة البن إلى الله، وتارة أخرى نذهب إلى الذات الإلهية، إلى الذات الإلهية، عندما أثبتنا في برهان الصديقين أن هناك وجود مطلق وأن هناك ذات مطلقة الكمال، فماذا معنى يعني أنه مطلق الكمال؟ يعني أن كل الكمالات التي يمكن أن نتصورها هي ثابتة. وين؟ ثابتة في الذات الإلهية. لأن القدرة كمال والعلم كمال والحياة كمال، فإذا لابد أن تكون الذات الإلهية حاوية على تلك الصفات الكمالية، لأنها مع فقدان هذه الصفات سوف لا تكون الذات مطلقة الكمال. فإذا إحنا لو جعلنا الذات الإلهية نفسها مرآة لثبوت الصفات فسوف تثبت الصفات بشكل مباشر، وتارة نجعل المخلوقات هي مرآة فراح نثبتها عن طريق المخلوقات. لكن الفرق هكذا، أن بالنسبة للمخلوقات سوف نثبت مرحلة درجة العلم بمقدار ولو أكثر يعني بقليل مما موجود عند المخلوقات. ما نقدر يعني نثبت مطلق العلم، ما نقدر نثبت مطلق القدرة، ما نقدر نثبت، وإنما نقدر نثبت بأن العلم الموجود عند المخلوقات هو موجود عند العلة بنحو أشد، يعني موجود عند العلة خلاص، هاي أكثر من هذا ما نقدر نثبت. لكننا في برهان الصديقين الذي أثبتنا فيه أن الذات مطلقة الكمال، لا نستطيع أن نثبت أن الله عالم وعلمه مطلق وقادر وقدرته مطلقة وغيرها من الصفات على نحو الإطلاق، لأننا أثبتنا أن الذات مطلقة الكمال. هذا هو الفرق بين الوسيلتين. قال: إله الوجود جامع لكل كمالات الوجود، إن نظرة بسيطة في البراهين المتقدمة تكفي لإثبات وحدة وتفرد إله الوجود، يعني نفي الكثرة ونفي الشريك. تلك البراهين كما أثبتنا فيها الوحدة كذلك يمكن أن نثبت أو تثبت من خلالها الصفات الأخرى الكمالية. قال: تثبت خلال تأمل جزئي للنظرية التي تقول ماذا نثبت أن إله العالم
جامع لكل كمالات الوجود، لأننا إذا نظرنا إلى إله العالم من تلك الزاوية من البرهان، أي من زاوية كونه معطي الوجود ومانح الوجود للعالم، ونضيف إلى ذلك ما أثبتناه في المقالة التاسعة، يعني الآن صرنا نتحدث من يا ناحية، من يا زاوية، من زاوية المعلول، أن المعلول بما أنه في المعلول توجد هذه الكمالات، وهذه الكمالات كما أنها ثابتة للمعلول، فإذا هي لابد أن تكون ثابتة للعلة على نحو أشد، أن العلة الفاعلية يجب أن تتوفر على الكمال الذي تعطيه إلى معلولها، لأن فاقد الشيء لا يعطي. عندئذ نضطر إلى الحكم بأن معطي الوجود متوفر على جميع كمالات الوجود. وإذا نظرنا إلى إله العالم من زاوية أخرى من البرهان، حيث الواقعية المطلقة هنا برهان صديقين، يعني نظرنا من الآن إلى الذات الإلهية نفسها، نفسها جعلناها مرعاة. شوف هسه بالناحية الأولى جعلنا المخلوقات مرآة علما للخالق، الحائل الثاني لا، أن نجعل الذات الإلهية مرآة لنفسها، فمن المحتم سوف يكون كل كمال وفعلية واقعية له أيضا، يعني بعد لأنها مطلق واقعية، لأنها مطلق، مطلق الوجود، مطلق كل كمال، يعني إذن بعد كل كمال مفروض محتوي عليها، لأنها محض الوجود، محض الوجود اللي غير مقيد بأي قيد، بأي قيد نقصين مثلا لكل واحدة من موجودة. هذا إن شاء الله يأتي بالدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.